لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنبه على مسألة قبل أن نبدأ بلقاء الجمعة المعروف في كل جمعة بعد الصلاة: الاستكثار من الطاعات لا شك، ومنها ومن أعظمها طلب العلم. فقد يقول قائل: خلاص يعني إيش الداعي يعني لكثرة الطاعة، كثرة المجالس للعلم؟ يكفيني خطبة الجمعة، يكفيني صيام الاثنين والخميس، يكفيني ذكر واحد من أذكار الصباح والمساء التزمه. الحقيقة هذا العبد فيه غباوة عن حقيقة ما أنزل على محمد في باب الطاعات. إخوان الجنة درجات، بين كل درجة ودرجة، وقيل هي 100 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. أنت لما أذكر في رؤيا أظن قالها ابن القيم، قال: رأيت ابن خزيمة وكان يسمى إمام الأئمة، على أنه خطأ هذه التسمية، صاحب علم واسع، صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة المعروف، أظن قال: رأيته في الدرجة 70. لا إله إلا الله. إذن أنا وأنت ماذا نقول بالله؟ إن دخلنا الجنة نسأل الله يدخلنا إياها بغير حساب، أين نكون إذا مثل هذا في الدرجة 70؟ إذن إحنا نجزم الرؤية صحيحة، لكن لا تفتر. زمن حياتك زمن تعبد، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحياك للعبادة، تستريح منها أحيانا بالنزهة لا مانع، لكن تبقى على الأصل أنك مخلوق للعبادة، والدنيا ليست لك وطن حتى تخلد إليها وتعرض عن العلم وتعرض عن العبادة، ليست لحي وطن. وذلك معاذ وغيره من الصحابة لما توفي بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ترى يعني أنا ما أبكي لغرز الأشجار وجري الأنهار، ما أبكي سيفوت النزهة في الدنيا هو أطعم لذيذة واجتماعات وخلنا، أبدا، أنا أبكي لأني بالموت سينقطع عني العمل، العمل الذي هو سبب النجاة من عذاب الله والرفعة في درجات العلا في الجنة، العمل الصالح. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: إني لا أبكي الآن، يعني أنا في سكرات الموت، لفقد جري الأنهار وغرز الأشجار، أبكي لفقدي يعني ظمأ الهواجر بالصوم، كصوم شعبان. بالموت ما تقدر تصوم في القبر شعبان، تنقطع الأعمال. مثلا ما أستطيع أحضر حلقات العلم، وكل مجلس في العلم تحضره يكفر لك ما سبق وتبدل سيادتك حسنات. لا أستطيع في القبر أن أحضر حلقة علم مع الأحياء، لا أستطيع. نعم. قال: ومكابدة الليل، لا أستطيع أن أقوم الليل في القبر، لا أستطيع أعمل. إذا مات ابن آدم كما في صحيح مسلم انقطع عمله إلا من 3. فلا تتوانى حينئذ تقول: يكفيني في اليوم ربع ساعة عبادة، حلقة واحدة في اليوم أحضرها للعلم في الأسبوع. انتبه، ترى الجنة درجات. ولعلك اطلعت على ظهر الغيب أنك لو توفيت الآن، ما لي في الجنة لو توفيت الآن، ستجد ليست ربما الرتبة العالية كنت توقعها. جنة درجات. مر عليك أعمال صالحة كثير فعلتها، قرأت ختمت في كل رمضان مرة، ختمت ختم على الأقل، كل حرف حسنة. طيب قمت الصلوات كلها في التراويح مع الإمام في رمضان السابق، حجيت عدة حجج، حضرت عدة حلقات علم وخير. قال: ما عبد الله مثل فقه في الدين كما قال الزهري. جيد، هل هذا يكفي؟ يعني هل فيه عندنا ما يسمى بالتقاعد عند العمال الموظفين؟ يقول تقاعد، هل فيه في زمن التعبد ووظيفة العبادات في ما يسمى بالتقاعد، أي القعدة أو القعود عن العمل الصالح تستريح حتى الموت؟ يقول خلاص، يجي واحد مثلا سن 63، يقول خلاص من 63 إلى الوفاة 85 وفاة 90 راح خلاص، كم عبدت الله؟ هل يقبل من هذا؟ ما الدليل؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا أنت خالفت رب العالمين لما جعل لك زمن تقول استريح فيه، تقاعد الآن. نعم، هذا خطأ. أما ما كان يفعل الإمام أحمد من إرادة انقطاع عن التحديث لما كان قبل وفاة 3 سنين أو نحو ذلك، فهذا ليس لأنه ليستريح من التحديث، هذا خوفا على الحديث أن يفجأه الكبر في مرحلة لا يملكها يخلط فيها، فسد الذريعة بالعزم على نفسه أنه ما عاد يحدث قبيل وفاته بالسنتين أو 3، وكي لا يقع في الاختلاط فيرد حديثه لمصلحة الحديث لا لمصلحة إيش؟ نفسه ليستريح. لمصلحة الحديث امتنع عن التحديث قبل وفاته، فلا يؤخذ هذه الذريعة. يقال عبادة العلم توقف الإمام أحمد ما استراح، لا تقول استراح، إنما خشية من الله توقف عن التحديث، حتى ابنه كان يراوده يقول: يا أبي حديث فلان عن فلان، فالأب متعود ينساق ثم يذكر ويقف ما يحدث. أما الصوفية فيخالفون أهل السنة في هذا، فيقولون هناك حد يقف عنده العبد ويترك التعبد، يقول بنص القرآن. كيف؟ يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله، المتصوف وجدت عندهم استدلالات بآيات وأحاديث لأجل أنهم لا يرجعوا للسلف في فهمها، يكون في نفس الحديث والآية رد عليهم، وهذا طريقة أهل الأهواء. يقول ابن تيمية أو غيره: ما استدل أهل الأهواء بشيء إلا كان في دليلهم رد عليهم. فقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا يناقض الأصل هذا الذي عندهم، وهو قوله أن عبادة الله تتوقف حتى يكون عندك يقين، تترك العبادة ولو بلغت أو لو كان وفاتك بعد اليقين هذا، أو عشت من السنين 20 سنة. واليقين هنا بإجماع السلف الموت. فانظر في نفس الآية بالإجماع ما يناهض ويناقض قولهم بالإجماع. واستدلوا بهذه الآية أنك تبقى بعد اليقين الذي يحصل في قلبك، وكل الأذرى بذرذ يعني في زعمهم، فينقطع عن العباد. وذلك حكي لي في مكة هنا قريب في بعض مواسم الحج أن رجلا لعله من هؤلاء المتصوفة كان لا يخرج للصلاة، كان يطعم فقط في الحج ولا يؤدي عبادة من وراء ستار، يؤتى له بالطعام وحسب، ولا أدري لماذا جاء معهم الحج. طيب، ولذلك كان عبد القادر الجيلاني يتعبد في السطح كما ذكرنا مرارا، فتمثل له الشيطان بأنوار وعرش وأنه رب العزة، فقال: يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، خلاص أنت وصلت حالة اليقين الآن، فلا صلاة ولا صوم ولا ترك زنا ولا ترك خمر، ساقط عنك التكاليف. قال يا عدو الله رسول الله ما أسقطت عنه التكاليف حتى تسقط عني أنا. تذكرون النبي حتى في حال مرضه الشديد، تذكرون كيف يرش عليه ويسكب عليه الماء فيفيق من الإغماء ويريد الصلاة، حتى في تلك الحالة ما رأى التكليف سقط عنه بأداء الصلاة، حتى في تلك الحالة كان يرى أن الصلاة واجبة عليه وأنه يجب أن يخرج الناس صلي بهم. نعم، فكيف هؤلاء؟ طيب، إذن أكثر من الطاعات ولا تمل الطاعات يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الملل من الطاعة وبذل وعمل السبب الذي تمل العبادة به، فنهيكم عن السبب الذي يقول بكم الملل من العبادة والانقطاع عنها نهي عن الملل، فلا ينبغي أن تمل العبادة، وابذل السبب الذي لا تمل به العبادة. ما هو السبب؟ ما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أو غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها أو غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة تذكر من صلاتها وقد علقت أظن حبل في المسجد بين ساريتين، فلانة تذكر من صلاتها يا رسول الله أنها تجتهد في العبادة، تصلي في الليل تصلي في الليل تصلي تصلي. طيب، فحينئذ قال النبي حلوه، حلوا هذا الحبل، وقال اكلفوا من العبادة ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمله. فهذه دعوة من النبي أن يتخذ الرجل نهجا في التعبد بحيث أنه لا ينقطع عنه. نعم، فإن الله لا يمل حتى تمله. إذن هذا ليس بإثبات صفة الملل لله، هذا صفة نقص، ولكن هذا كمال في المقابلة، فإذا مللت فانقطعت عن العمل انقطع الله عن إثابتك، وليس معناه أن الله يمل سبحانه وتعالى عما يصفون. وحيث أننا بعد نحو 3 أيام ندخل في موسم كريم كان النبي الأمين فيه يجتهد في عبادة الصوم فيصوم أكثره أو يصوم كله وهو شعبان، فلا بد حينئذ أن نخصص هذا المجلس لأن أفضل العلم أنفعه، وبيان ما يحتاج إليه من الدين، فأنتم مقبلون على شهر شعبان، فمن أفضل العلم حينئذ أن نتدارس وظائف شهر شعبان، ولعلنا نقسم هذا المجلس إلى مجلسين، لأننا في جدولنا المؤقت لابد أن نقرأ من كتابين الموطأ والنسائي حتى تنتهي فترة العمل الزمنية، ثم نرجع إلى جدولنا السنوي كما وعدناكم. فلنختصر هذا المجلس لنتفرغ لما نحن قد وعدنا به من الالتزام بالجدول المؤقت. فأقول في المسألة الأولى، من حكمة الله سبحانه أن ما جعل مثل هذه المواسم كصيام شعبان كالشهر المحرم رجب طول السنة، فإن فيه مشقة على النفس، بل جعل لك مثل هذه المواسم في أزمنة مؤقتة كرمضان وقبله شعبان وقبله رجب، ثم يأتي بعد رمضان الحج بشهرين، بعد رمضان ذو القعدة ذو الحجة، ثم تشرح في أشهر حج شوال شهرين. نعم يأتي الحج، فلم يجعل طوال السنة طوال العمر موسم كامل من أول حياتك إلى آخره أبدا، جعل لك هذه المواسم في أزمنة متباعدة محددة مؤقتة، على أنه لم يقل لك أيضا أعبدني سبحانه في هذه المواسم ثم ذر عبادتي إن شئت أبدا. هذه المواسم كشعبان الحكمة منها أن تبقى عابدا للرحمن أبد الدهر، فقط هي تنشطك للعبادة وتعودك عليها، تعودك على الطاعة وتعودك على ترك المعصية، ثم سائر السنة تكون على ذلك الخير الذي تعودت فيه بالتعبد لله في هذه الأزمنة المؤقتة. فمن ذلك شهر شعبان. والذي جاء في صومه فضائل، منها أن النبي كان يصومه أو كان يصوم أكثره، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. الآن الذي يرجو الله اليوم الآخر يقلل من صيام شعبان أو يكثر؟ يكثر، لأنه سيقتدي بالنبي لأنه كان يكثر منه. إذن في السنة أنك ما تصوم شهر، ما تصوم من شعبان شيء قليل، السنة أن تكثر. البعض يستوي في شعبان يبقى على ما هو بقي عليه في الماضي، اثنين خميس يقول شعبان، طيب ما أكثرت، ما أكثرت من شعبان، فحتى تنفذ هذه السنة أكثر من صيام شعبان. فمن فضلها أن النبي كان يصومه، وقد حث الرب على الاقتداء بالرسول في أفعاله سواء الواجبة أو الطاعات المستحبة، ومن الطاعات المستحبة شعبان، فحكم صومه الاستحباب وليس الوجوب، لكن الاستحباب المؤكد. من أي شيء أخذنا التأكيد على صيام شعبان؟ داومة النبي، داوم عليه، داوم عليه صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، هذا يسمى سرد الصوم وهو جائز خلال السنة، يبدو لك صام 10 أيام 13 يوم تسرد الصوم حسب طاقتك، ليس هناك تحديد، المهم يسمى أنك سردت الصوم حتى يغلب على الظن أنك لن تفطر لمتابعتك الصوم، لأن النبي كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما استكمل صيام شهر في مسلم منذ أن قدم المدينة إلا رمضان، وما رأيته يصوم أكثر من إيش في شهر أكثر من شعبان، كان يصومه كله، أو قالت كان يصومه كله إلا قليلا. إذا جاءت كان مع فعل مضارع تدل على إيش؟ المستمرار. فإذا إذا أردت أن تتبع النبي حتى توفى أنت كل ما يجي شعبان أكثر نصومه، لأنه قالت كان، ما تأتي تقول في سنة صمته ثم حتى توفى أهملته حتى توفى، في حينئذ لم تكن مقتديا بالنبي كما ينبغي، فإنه كان يعني يداوم. اللهم صل عليه. فهذا مما يؤكد استحبابه. ومما ويبين فضله. ومن ذلك أن الأعمال ترفع فيه فتعرض على الرحمن عمل بعد عمل، كما قال بعض شراح الحديث، عمل بعد عمل، عمل بعد عمل. فحينئذ ينبغي لمن عرف أن العمل يرفع لله وتعرض ويعرض عليه في شهر أن يهتم به كما يهتم بصوم الاثنين والخميس، لأنها يومان تعرض فيهما أو ترفع فيهما الأعمال. فقد خرج النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك في شهر تكثر من الصيام فيه مثل شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. ومن فضله أنه اختير فيه عبادة الصوم والتي لا مثل له بين العبادات، وخصصها هذا الشهر، هذا يدل على فضل الصوم في شعبان. فإنه قد خرج النسائي في سننه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال أو أنه قال: يا رسول الله، أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وما روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، يقول الرب: فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم جنة، يعني يسجن فيها من النار. فلما اختار التعبد له سبحانه في هذا الموسم بنافلة عبادة الصوم، عرف أن له للصوم في هذا الزمن فضل ليس في غيره، لأن النبي كان يصوم فيه، ولأن ترفع فيه الأعمال، ولأن أصل عبادة الصوم تضاعف فيها. فكيف إذا وقعت في مكان يحب الرحمن؟ يعني هناك صيام مطلق، تصوم يوم كذا يوم كذا مطلق، نافلة مطلقة، وهناك صيام وقت أمرت فيه بالصيام كمحرم، أفضل الصيام إذا رمضان شهر محرم، وكصيام شعبان والاثنين والخميس والثلاثة البيض. فإيقاع الصوم فيها يكون أفضل من إيش؟ من الصوم المطلق في الأيام. وكان النبي حينئذ يكثر من الصيام في شعبان. ومن فضله أنه شهر كما ترون، وأنتم لكم أصحاب في العمل، ولكم جيران، لكم قرابة، وأنت نفسك كيف كنت في شعبان؟ فلعلك تقول في نفسك: غفلة والله تعتريني، فلا أصوم أكثر، أو أصوم لكن أكثر الناس حولي لا يصومون. فهذا من توفيق الله لك ومنة عليك، وليس لك منة أنت، فتعجب بنفسك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا يدل أن المعجب ليس براشد، لأن المعجب يظن أنه برأيه وبعمله قام بالعمل، وإنما ذلك من توفيق ربه له، لا إله إلا هو. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلا ينبغي الإنسان يعجب بعلمه ولا عمله، فإن الله هو الذي وفقه وهو الذي أغناه، لا إله إلا هو، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. طيب، فصيام أكثر شعبان كان من هدي الرسول عليه أفضل الصلاة والصيام، أفضل الصلاة والسلام. فالصيام في أصله عبادة فاضلة تضاعف فيها الأجور، فكيف إذا وقعت في شعبان في وقت تحصل فيه الغفلة عن ذكر الواحد الغفور بالصوم وغيره. فمن فضله حينئذ أيضا أنه شهر يغفل عنه الناس كما ذكرت لك، والعبادة في وقت الغفلة أفضل كما ذكرنا في خطبة الجمعة، وقد ذكرنا أمثلة نكتفي بها تدل على العبادة في وقت الغفلة أفضل، كقوله عبادة في الهرج يعني في وقت الفتن واختلاط الأمور وقت الغفلة كهجرة تعد الهجرة إليه. و أي نعم، أنا نسيت في الخطبة شيء أن أذكره سبحان الله. طيب، الهجرة ما فضلها؟ أي لكن نسيت الخطبة سبحان الله، جل من لا ينسى، جل من لا يسهو ولا ينسى سبحانه وتعالى. قال لم تعلم أن الإسلام يهدي ما قبله، وأن الهجرة تهدي ما قبلها، فكون تهدي ما قبلها وعبادة في الهرج وقت غفلة الناس عند اختلاط الأمور تعد الهجرة للنبي، فهذا أجر عظيم. ها؟ أي قلتها بس ما قلت نصيت أن الهجرة تهدم ما قبلها بهذا النص، خشيت أني لم أكن أحفظ فاستنبطت استنباطا سريعا بعيدا عن الحديث، خشيت أن أتكلم عن الرسول بشيء لا أحفظه. اللهم صل عليه. وقد علمنا هذا عمر، أن الرجل في وقت فجاءة لقاء الناس لا ينسيه ذلك ألا يتكلم على الله بغير علم، الإنسان يستحي الناس أمامه فيضطر يقول أي شيء. لا، عمر مرة من المرات بدأ له أن يفسر كلمة فاكهة وأبا، فقال وأما الأب فراد أن يستنبط على المنبر، وجرى لسانه بهذا فما جاب أي شيء، قال ما أقدر أرجع الآن. لا، علمنا عمر قوة الدين، فقال هذا التكلف يا عمر الله أعلم العبد، شو معنى جرى بسانه نود يبدأ في يستنبط والناس تستوحش انه ليش ما كمل، ما اهتم بالناس توقف، قال الله أعلم العبد. هذه دعاء قوة الدين، فينبغي أن نقتدي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، فلأن العبادة وقت الغفلة أفضل، وشهر شعبان كما ترون وتلمسون لمس اليد يغفل الناس فيه، تكون عبادتك لله بكثرة الصيام فيه فاضلة، فلا تدعوا هذه الفرصة يا عباد الله. اتفقوا مع أهليكم على كثرة الصيام في شعبان لأن يعد لكم سحورا جيدا أفضله التمر، نعم، حتى تستكملوا أكثر شعبان أو كل شعبان. والله لا أظن أن رجل أحسن الأدب في رجب ثم أكثر الصيام في شعبان أن صيام رمضان يكون كغيره، عندكم شك في هذا؟ فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا تهيأ العبد بكثرة الصوم في شعبان فانظر إلى الصيام في رمضان ما أحسنه، وذلك شرع لك قبل أن تدخل في صلاة الفريضة أن تتنفل إيش؟ بالرواتب. رجل قام استيقظ مبكر وأدى ركعتي الفجر التي خير الدنيا ما فيها خفيفتين قبل الإقامة صلاها وخشع فيها ودخل صلاة الفجر، هل هو في خشوعه مع الإمام كذاك الغافل الذي استيقظ متأخر صار يجري المسجد وكبر بسرعة ما قدم قبل ذلك ركعتي تحية تهيأ فيها الفجر، أيهما يعني ترون؟ قلبه أخشع، ها الأول لا شك. فرجل دخل في صيام رمضان وما تهيأ بكثرة صيام في شعبان، قلين صورتهم أنهم صائمين في رمضان، هذا والذي لم يكثر صيام شعبان. لكن انظر إلى إتقان هذا، تجده أصمت عن المنكر، أقوى في العبادة، في قراءة القرآن، أخشى عندما يسمع الإمام يقرأ التراويح قد صام شعبان في تهي. أكثر الناس لا يعرفون هذا وهم عنه غافلون أصلا، ولذلك قال النبي يغفل عنه الناس. ولذلك يكون كخبر غريب أن تقول والله جاري ما شاء الله كان يصلي بجانبي وريت عليه خشوع صام أكثر شعبان، إذا جاري كلمة يقول وش يعني أكثر شعبان صام، لأنه غافل أصلا أنه في فضل. ما عاد يقول هذا الكلام الآن، فيحصل غفلة من الناس ولا يربطون هذا بهذا. فشهر يغفل عنه أكثر الناس شعبان، فعبادة الله وقت الغفلة أفضل. ولذلك النبي قال لهم مرة لما طول في إقامة العشاء، نام النساء ربما ناء الصبيان والنبي طول ما خرج من بيته، حكمة هم ينتظرونه، فما ذكر في منقبتهم؟ قال إن الآن نصلي العشاء وما يصلي أحد. هذا وش معناه؟ إنه أدى العبادة في وقت غفلة الناس فتكون أفضل. كذلك أنا حقيقة أغبط مثلكم، وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص، رزقنا وياكم حتى نكون كذلك. هذا الزمن بعد صلاة الجمعة والناس انتظروا في العبادة، جاءوا من الساعة العاشرة، أول ما يسلم الإمام ينصرفون للغداء وينصرفون لاجتماعاتهم، وأنتم قاعدون هذا الوقت تطلبون العلم. فوالله يعني أرجو لكم خير، أرجو لكم خير، وذلك لأن هذا الوقت في الغالب خاصة مع تأويلات فاسدة. يعني جاء رجل أحسبه كنت يعني من المشايخ أو من طلبة العلم، قال تعقدون مجلس العلم بعد الجمعة؟ نعم. قال الله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قلت لا، هذا ما يدل على إيش؟ أن نخرج بعد الصلاة ما نجلس في عبادة طلب العلم، وهي أفضل العبادات، أفضل من الصوم النافلة والصلاة النافلة والحج النافلة. طلب العلم عبادة عظيمة، يرجع البعض منكم مستريح بعد العلم، أجور كثيرة خاصة وقت غفلة الناس. فهذا الإباحة، لأنه كان يظن بخطبة الجمعة وصلاة الجمعة وجوب البقاء ولا، فبعد هذا قال اصبروا حتى تفرغوا وانتشروا، فهنا إباحة وليس تعيش استحباب. فلا ينبغي يتسنن الإنسان يرى الناس اجتمعوا لعبادة طلب العلم ونالوا هذا الفضل العظيم وقت غفلة الناس فينظر إليهم قال خالفوا السنة. الله يقول فانتشروا في الأرض وهم قاعدين ما انتشروا. والأشد من ذلك إذا وقف على رأس الحلقة قال ما لكم مجتمعون قوموا انتشروا، هذا لا أصل له لا شك، وأنكر بغير علم، لأن المقصود الإباحة كما بين. ننتقل المسألة التي بعد الأولى، فالأولى كانت في بيان فضل الصيام في شعبان وسبب الفضل في ذلك من كون النبي كان يصوم أكثر والله أمر بتأسي بالنبي، اختير عبادة الصيام في هذا الوقت فلها فضل على غيرها من الأوقات فيما يتعلق بالصيام النافلة، شهر يغفل فيه الناس والعبادة في وقت الغفلة أفضل، إحياء سنة، وقد قال البخاري أفضل المسلمون أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة أميتت بين الناس، فأنت بين قرابتك يقول الغداء يقول والله صائم شعبان لا مانع. قال أبو هريرة ليس من الرياء، إذا دعيت لي طعام فقلت فقل إني صائم، يعني ليس لك من الرياء، ليش صائم اليوم ثلوث شعبان يا إخواني، فأحييت سنة صيام شعبان كنت من أفضل المسلمين، أحييت سنة صيام شعبان التي يغفل عنها الناس، وهذه نحو 4 فضائل. طيب ننتقل حينئذ المسألة التي بعدها، كيف تصوم شعبان؟ هل تصوم يوم تفطر يوم؟ هل تسري 3 أيام ثم تفطر يوم ثم تصوم 3 أيام؟ ليس هناك نظام، المهم تصوم أكثره، لا في نظام. لكن راعي أثناء صيامك في شعبان، انتبه الآن، المسألة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر طبقة العلم ممن يهجم على العبادة لا يفقهها وينساها، وهي الاقتصاد في العبادة بما لا يؤدي لك الانقطاع فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلفوا من العبادات ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلنفرض أنك في أيام شعبان صادفت أيام الجدول المؤقت، فنأخذ 4 كتب تحتاج إلى ذهن حاضر وقد يشوش عليك الجوع، تحتاج هذه الدراسة المكثفة، خلال 3 أيام نأخذها كتب، هذه كل أكثر كتب نأخذها في هذه الأيام إلى ذهن يفهم ما يتشوش بالجوع. فحضورك الحلقات وسماعك العلم بفهم مع الشبع، مع قصد الأكل والشرب، أفضل. نقل ابن رجب عن ابن مسعود قال: إني أحب الصوم وما أصوم لأني أقرأ القرآن وهو أحب إلي من الصيام. لما عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن كقراءة أحد العوام، عالم جليل يربط الآية دي بالآية دي، وربما وقف عند الآية دي، وقف وربطها بآية أخرى وحمل مطلق على مقيد، فأخذ حكم قرأ لبعدها دراسة، وإن كان ما عنده مكتب بن مسعود، مكتبته هنا في البحث. فيقول وهو يقرأ القرآن، وهو بالنسبة له طلب علم، العلم هو القرآن والسنة، فقال: إني أحب الصيام وما أصوم لأني أقرأ القرآن، والقرآن والصيام يضعفني عن قراءة القرآن، فيتعارض عندي الآن، إما الصيام وإما طلب العلم بقراءة القرآن، فإيش كان يرجح ابن مسعود؟ فطر يتقوى به ويطلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. سبحان الله، كان مر عبد الله بن مسعود على سور يقطف الأراك، وكان دقيق الساق وليس بالطويل، دقيق البدن. لعلكم شفتم في حياتكم أمثلة لمثل هذا الجسم، أظن منكم كثير من شاف الشيخ مقبل الوادعي، ما كان يعني ضخم الشيخ، وربما مسعود أدق، والله أعلم. فلما جاءت ريح من خفة ساقية، سبحان الله، يعني لو ساق رجل مثلي مثلا أو مثلك كانت على السور ربما مهزت الريح، إيه. فكان من دقة الساق رضي الله عنها، لمن هبت الريح صارت الساق تضطرب. فهو لأجل المنظر أنه كان غير معتاد ضحك الصحابة، سبحان الله، قال: لما تضحكون؟ لا هي أثقل في الميزان من أحد. ملع علم رضي الله عنه، فكان من فقهه مراعاة ما قاله النبي: ما أكلفوا من العمل ما تطيقون، حفين الله لا من حتى تبلوا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الجهاد: افطروا، وكانت عزمة حتى يتقوى على عدوهم، فقدم الجهاد، فقدم الفطر مع الجهاد على الصوم، والعلم طلبوا جهاد. يقول ابن عثيمين: أجر طالب العلم يجلس في حلقات مثل أجر مجاهد ولم يفرق الشيخ الصف الأول والصف الثاني، مثل أجر سواء. شوف الآن أنت تحت كيف وفي بساط مريح ودقائق وتنصرف، يساوى عملك كما قرر الشيخ الله يرحمه في هذه الفائدة العظيمة بمن يشق الخنادق ويضرب البنادق والصواريخ، أبدا، سواء سيان استنبط الشيخ هذا من الآية من قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كاف. إذن يبعد بأنه يبعد أن الله قال لك أيها المجاهد أجر أفضل من قاعد من طلب العلم، لأنه حينئذ سيرصف الناس كلهم للجهاد فيجاهد جهاد بدعي كما نرى من أصحاب الثورات عدنان عرعور وضرابه على هذا الجهل العظيم، حفز الناس على الخروج في اسم هذه حلب وسوريا واليمن، وانظر لحياتهم الآن بعد ما أخذوا الفتاوى هؤلاء الجهال، وش صار لهم الآن؟ فلو قعدوا يطلبون العلم نعم لكان عرفوا أن هذا غلط. فانظر العالم الراسخ شيخنا الوالد العلام الفوزان أول ما عرض عليه الجهاد سوريا ما قال هذا فساد ليس بجهاد، والقلوب قلوب الجهال ربما لعنت الشيخ المخذل. حتى واحد من محسوبين من مشايخ كتب تغريدة على الشيخ حقيقة خبيثة جدا، هؤلاء إيش أقوام إيش الساد بلا أبصار الساد، قال له نسب الشيخ. وانظر في الأخير رجعوا إلى كلام الشيخ. فلو ذهب الناس للجهاد وتركوا طلب العلم لجاهدوا جهاد بدعي قتلوا في أنفسهم وأهلكوا دينهم ودنياهم، فلابد على الأقل حينئذ أن يكون أجر القاعد يسمع العلم حتى يفقه من خرج يجاهد يوم الأيام مثل أجر المجاهد. كذلك المرأة تشوف الناس خارجين للجهاد في غزوة بدر في غزوة أحد في أيام النبي في أيامنا هذا المكتمل شورة الجهاد، وتقول ودي أفعل شيء كيف. هنا قال لها النبي لمثلها المرأة أن رعايتها لبيتها وزوجها يعني من تنظيف البيت ومن إعداد الطعام للزوج ومن رعاية الأولاد وتلبيسهم اللباس وإطعامهم إلى آخره، فقال في خدمة المرأة في بيت زوجها أو قيامها على ولدها وأهله وأهلها في البيت قيامها على ولدها وزوجها لها في ذلك أجر المجاهد، أجر المجاهد. طيب فكان هدي النبي إذن يصوم أكثره بلا نظام لكن مع مراعاة ما ذكرت لكم. فحينئذ من استطاع أن يتسحر جيدا يأخذ اللبن مع التمر وقبيل الأذان يعمل بالسنة، لأن النبي كان بين قيامه للصلاة والسحور قدر كم كما في البخاري 50 آية، وقوي فليتوكل على الله. ومن صار يضعفه الصوم عن الواجب القيام بالعقد بينك وبين الشركة، كان تكون سائق تحمل بضاعة من مكان لمكان نعم، كان تكون موظف حكومي تراجع المعاملات والصوم يضعفك وقد تضرب رقم على رقم فتفشل المعاملة، فحينئذ الأفضل لك أن تفطر وتقوى على الواجب وهو قيامك بالعقد وأوفوا بالعقود لأن هذا واجب، أو تكثر من الصيام في الأوقات حينئذ التي لا تعارض مع العمل إذا كان يضعفك. البعض يأخذ أيضا هذه حجة ولا أرى هذا، يقول والله يضعفني ما عنده تحقيق، عنده شهوة للطعام ما عنده تحقيق، لا يستطيع مثل ما استطاع في رمضان وكان يدي العمل على أحسن ما يكون يتسحر وكذا ومع ذلك يهمل، نقول ليش ما لم تستطيع، وحد الاستطاعة لا يتلاعبك الشيطان فيك، حتى الشيطان إذا ما استطاع أن يوقعك في المنكر ينزلك من الأفضل للمفضول. الأفضل أن تصوم في حق الشعبة، ينزلك الأفضل لا ما تقدر كما قال لك الشيخ في الدرس أنه هذا يضعفك، وأنه يجيب لك تأويلات الشيطان وأنت تستطيع. فوازن حينئذ وكل أدرى بيش بثلثه، وازن موازنة جيدة. فقال بعض سلفنا الشيطان يفتح لك 99 باب إيش من الخير، لا شك باب خير لأنك تكلف العبادة وتضيق، لكن يفتح لك إياه وهو يعرف أنك تقدر، لأجل تعودك على القهوة في الصباح وتأجل تقول يلا أنت تضعفك على وانت تقدر كما قدرت في رمضان. انتبه من تلاعبه، لا إفراط ولا تفريط. ومع ذلك أنت في مستحب، إن شئت اترك أمير نفسك، لكن الأفضل لك، وهنا الأفضل ينبغي أن تستوعب أهميتها، لأن هنا الأفضل قد تكون نجاة من عذاب جهنم، لأنك تكثر من الصيام في شعبان تعمل بالسنة وتكثر حسناتك تثقل، يثقل ميزان حسناتك، تنجو من عذاب القبر عذاب النار. فأنت محتاج لكثرة الحسنات خاصة في زمن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمل الصالح في أو قبل حلول الفتن، إيش قال؟ بادروا بالأعمال فتنا ستصادفونها، يعني كقطع الليل المظلم، مو أي ليل، في ليل ترى يكون فيه ضوء قمر، شوف يدك شوف إن فيه خاتم هنا، شوف الساعة كم، فيه ضوء قمر. لكن قال عن تلك الفتن، وصف الليل بأنه مظلم، يعني ما كاد ترى الحق. ما يتضح هذا الشيخ مصيبة، ما هذا الشيخ مصيب، فتن عظيمة. فحينئذ تعبدك لله باكتران سنة شعبان والعمل الصالح يعينك في زمن الفتن بأن تعمل على قلب العلم الذي تعرفه، أو تسأل العلماء. أتعرف أنه لو قل إيمانك في وقت الفتن لا أنت ستعمل بالعلم الذي عندك ولا أنت تسأل العلماء، يجيب إسيك كسل اتصال العلماء، لأن ما عندك قوة إيمان تجعلك تتصل والعالم مشغول تلفونه ما يرد، خلاص عندك كسل في سؤال العلماء ومعرفة مواقعهم إلى آخره. لكن مع قوة الإيمان قبل حلول الفتن كإكثار من صيام شعبان يصير عندك همة للقيام بالعمل كسؤال العلماء وقت الفتن. وذي خلق بادروا بالعمل فتنا كقطع الليل المظلم، وليس أي ليل، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لا إله إلا الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا رب لطفك، يا رب لطفك، لا إله إلا الله. يعني ربما لم تشتد الفتنة يكون في مجلس فيه أهل جاه فيستهزئون بدين الله، فيستهزئ معهم خشية أن يمنعوا من دنياهم، خلاص أي فتنة تجرفه. ضعف الإيمان، والعمل الصالح كصيام شعبان يقوي إيمانك، خاص الصوم فيما ظنت قبوله ومشروعيته كشعبان. فيستحب أن تصوم أكثر، ويستحب وهو الأفضل أن تصومه كله. من دلائل جواز الصوام كله حيث أنه قال ترفع فيه الأعمال في زمنه كله، العلة وشي؟ أن ترفع الأعمال، وترفع الأعمال في أكثر ولا في كله؟ هذا المرجح الأول، أنه يجوز صوم كله كما ذهب إليه الأجري، بعضهم قال لا أكثر، اختلف العلماء حينئذ في كيفية صيام شعبان، فقال بعضهم تصوم أكثر ولا تصوم كله، وقال الآخرون بل تصوم كله، وما نقل ابن تيمية عن الأجري وسكت عنه. ولعل الجمهور يقول بصيامه أكثر. الذي جعل بعض العلماء هؤلاء يقولون لا يصوم كله، لا يصوم كله بل أكثره، حديث عائشة الذي خرجه مسلم في صحيحه وأصله في البخاري أيضا، ما استكمل النبي صيام شهر منذ أن جاء المدينة إلا رمضان، فقالوا إذن لا يصوم كل شعبان، لأنه ما استكمل تقول عائشة إلا رمضان. من أخذ بهذا النص حق له أن يقول تصوم أكثر تصوم كله، حق له، لكن هذا معارض بنص آخر مما جعل مثل الأجري يقول أحيانا لك أن تصوم كله لا منع، بما رواه النسائي في سننه من حديث أم سلمة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متكاملين إلا رمضان، إلا شعبان كان يصله برمضان. هذا واضح، الأصل الأخذ بظاهر الحديث كيف صيام شهر متابعين هو الأصل. فهي حينئذ يجوز لك أن تصوم أكثر. أما قول عائشة ما رأيت فقد نفت أشياء فعلها النبي. عندكم دليل سمعته قريب أمس في درس البخاري صلاته الضحى، فقالت لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى وإني لسبحها، وإن كان حمل على المداومة أن يسبحها يعني يداوم عليها، لكن نفت أشياء أخرى أيضا مثل البول قائم. فقالت ها من حدثكم النبي بال قائما فلا صدقوا، ونفت أن يكون النبي قال إن الميت يعذب بكاه الليل وقد قالها، فقد روى الحديث عمر وابنه قال إن النبي مر على قوم يبكون فقالوا من اليهود، قال إنهم إنه يبكون وهو يعذب في قبره، فنفت أن النبي قال إن الميت يعذب بكاه الليل، وإنما حدثت حينئذ بما إيش بما رأت وصدقت رضي الله عنها، فقالت لم أرى النبي يصوم شهر المتابعين، نعم لم كان يصوم أكثر، كان يصوم أكثر شعبان يعني أي ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. وأم سلمة قالت أنها أو ذكرت أنها كان النبي يصل رمضان يصل شعبان برمضان، وأنه يصوم شهرين متتابعين في القرآن، فصيام شهرين متتابعين واضح معناها أنك لا تفطر ولا يوم، فكانت تعبر عن ذلك بقولها صيام شهرين متتابعين، إن كان يصوم شهرين متتابعين فهذه طريقة الصوم. طيب لك في شعبان، المسألة الثالثة، لك في شعبان إذا جاءك يوم الاثنين أن تصوم بنية أنه يوم اثنين وأنه من شعبان، لأنه زمن أصلا ترفع فيه الأعمال، فلك أن تصوم، لا تقول أنا ما أكثرت لن أصوم ولا يوم، صم لكن حتى تبلغ المطلوب والكمال أكثر، لكن لو صمت بنيتين، نية الاثنين نية أنه من شعبان ترفع الأعمال صم، لأن العلة هي أنها ترفع فيه الأعمال والناس يغفرون على الصيام فيه، فلك أن تصوم بنية صيام الاثنين ويوم إيش وأنه من شعبان، ثلاثة البيض مع شعبان، ثلاثة أيام كل شهر مع شعبان. طيب المسألة الرابعة، هل خص شعبان بشيء من التعبد غير الصيام؟ نعم، جاء كما نقل ابن رجب أنه كان يسمى شهر قراء، أن كان بعض السلف أو بعض من تأخر من أتباع التابعين أو من يكثرون من الختمات أو قراءة القرآن في شعبان ويسمى شهر قراء. خلال ما نظرت بحسب هذه النظرة الظاهرة الأولى لم أجد ذلك بسبب صحيح عن صحابي، وقد قال الإمام أحمد إذا جاءك الحديث عن الرسول فعليش فالعين والرأس، كذلك أبو حنيفة قال وهو صحيح، وعن الصحابي فعين والرأس، عن التابعي فهم رجال وهم رجال، وصدق فإنه قد خرج الترمذي قال صلى الله عليه وسلم استفرق مثل 73 فرقة كلها في النار لا واحدة من كان على مثل ما عليه وإيش أصحابي. إذن ما كان الصحابة يعرف عنهم أنهم يكثرون من التلاوة في شعبان، إذن ما بقي لنا عبادة في شعبان إلا الصيام فقط، ما في عمرة، ما في كثرة تلاوة، ما في قيام ليل تخص بشعبان، ما فيه إلا عبادة الصيام، وأشرف بها من عبادة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. طالب يذهب المعهد العلمي، طالب يحضر ويعتقد أنه لو صام يضعف عن شرح أستاذ العقيدة الواسطية وغيرها في الفصل الدراسي أو حضر، فإذا خشي فعلا على نفسه أن يضعف العلم، العلم أفضل، عبادة العلم أفضل، يفطر ويتقوى. ونرجو لمثل هذا الطالب أن يجمع له بين أجر شعبان، لأنه أطاع النبي، أطاع النبي فإنه في فعل المرجح في العبادة، ألم يقل لهم النبي في الجهاد افطروا، وعزم عليهم لأنه أقوى على عدوكم، أقوى لمواجهة عدوكم. نعم، فأطاع السلف في هذا. فإنه يؤجر إن شاء الله يجمع له إذا من نية صادقة بين شعبان وبين هذا، بشرط أن لا يكون متلاعب في نفسه، يعني يوهم نفسه لكي ترضى، أو لا تأتيها النفس، لا يأتي النفس اللوامة يسكنها بالمقدمة الفقهية دي التي هو ليس من أهلها. فأكرر الحذر هنا إذا، لأن آخرة هذه ليست سهلة، آخرة ستتوفى مالك لهذه الأعمال، حضورك الآن سماعك العلم ليست نزهة، آخرة قد تعذب بنار جهنم تشوى عظامك أو يشوى جلدك، فالعلم هنا ينقذك، فأحسن طلبه وأحسن العمل به، ليس هو نزهة وتغيير جو، أمر خطير جدا فاحذروا. والله يعلم متقلبكم ومثواكم سبحانه وتعالى ما يصفون. طيب، إذن لنجعل القسم الثاني الجمعة القادمة في بقية وظائف إيش؟ شعبان، نذكر لكم فيه سنة مهجورة في شعبان، مهجورة حتى عند طلبة العلم، وربما نسأل طالب علم وقد سمعها لكن ينساها عند العمل، يقول ولا مرة عملت فيها وأنا أعرفها في شعبان، سأذكرها لكم في الأسبوع القادم، وأذكر لكم أحكام حكم الصوم بعد النصف، وما ذكر في ليلة النصف من شعبان هل صح أم لم يصح، وغير ذلك من المباحث كتقدم رمضان. ولا شك أن قلوبكم الآن أول ما أقول مباحث تتعلق بما قبل رمضان يومين أو ثلاث تفرح فرحا عظيما، لأنكم دخلتم شعبان فبعده رمضان. نعم، حتى قلوب المقصرين في عباد رب العالمين تفرح، كيف لا، وتفتح في رمضان أبواب الجنة. ولا أرجم بالغيب، لكن إذا كنا نعلم أن في الجنة راحة لا تشبه راحة الدنيا، فعلى ما يدخل أول ليلة من رمضان فنحس كلنا براحة، هل هذا له علاقة بأن الفتح للجنان فتح حقيقي، فيكون من آثار فتح أبواب الجنة سكون الأرض والراحة اللي فيها لأهلها؟ الله أعلم، لا نرجم بالغيب، لكن كلنا نشعر بهذه الراحة في أول يوم ندخل فيه في رمضان، وهذا من نعمة الله لنزداد فيه من الأعمال الصالحة.